الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب ما يقول إذا نزل منزلا. عن خولة بن حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما يقال أو ما يقول إذا نزل منزلا. هذا يتناول كل منزل ينزله الإنسان نزولا لمدة طويلة أو لبعض الوقت. فمن نزل بيتا امتلكه ليقيم فيه مدة طويلة، أو من استاجر شقة ليجلس فيها شهورا أو شهرا، أو استاجر غرفة ليقيم فيها يوما وليلة، أو وهو في السفر نزل في الصحراء ليمكث فيها ساعات أو يبات في الصحراء ليلة، كل ذلك يتناوله قوله: من نزل منزلا. فيستحب لمن نزل منزلا في أول النزول، سواء كان النزول لمدة طويلة أو لمدة قصيرة، في أول النزول يأتي بهذا الدعاء، فإنه إن جاء به لم يضره شيء، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يرتحل من منزله ذلك. قال: عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ أي أعتصم، أعتصم بكلمات الله، فالاستعاذة اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى أن يكفيه شر ما أهمه وشر كل ذي شر. قال: أعوذ بكلمات الله. كلمات الله تتناول كلماته سبحانه وتعالى الكونية القدرية، وكلماته الشرعية الدينية: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. التامات التي لا يعتريها نقص، من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق قام فيه شر. وهذه استعاذة عامة تتناول كل ما يخشى من شره، سواء من الإنس أو السباع أو الشياطين أو الحيات والهوام والعقارب ونحو ذلك، كل ذلك يتناوله قوله: من شر ما خلق. قال: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قول حتى يرتحل، هذا يفيد أن هذا مطلوب في كل نزول، لأن هذا التعوذ ينفع الإنسان في هذا المكان الذي نزل فيه، فإذا ارتحل ونزل في منزل آخر احتاج أن يأتي به مرة أخرى في كل نزول له، سواء كان النزول مدة قصيرة أو مدة طويلة، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: في هذا الحديث استحباب التعوذ بصفات الله تعالى إذا نزل منزلا في سفر أو حضر، وأن من قال ذلك عصم من كل شر.
نعم، وأن من قال ذلك عصم من الشر، أي سلمه الله سبحانه وتعالى من الشر. القرطبي رحمه الله له قصة مع هذا الحديث، يقول: منذ سمعت ما تركته في كل نزول. يقول: ومرة نزلنا في المهدية منطقة، يقول: فنسيته ولدغتني عقرب تلك الليلة، ولما أصبحت تذكرت أنني نسيت هذا الدعاء في تلك المرة. فالحاصل أن هذا يستحب أن يكون في كل نزول، يستحب أن يكون في كل نزول، في كل مرة ينزل يحرص على أن يأتي بهذا الدعاء، فإنه يكون عصمة له بإذن الله من الشرور، ووقاية له من الشرور. وقوله لم يضره شيء، هذا فيه لو أن ذوات السموم قدر أنها لدغته فإنها لا تضره، لا يسري فيه سمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وهو الصادق المصدوق أنه لا يضره شيء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. قال: رواه أبو داود. قوله والأسود الشخص، قال الخطابي: وساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض. قال: والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قال: ويحتمل أن المراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطين.
نعم. وأورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث سنده ضعيف، حديث سنده ضعيف. وهذا التفصيل الذي جاء فيه من شر أسد وأسود والحية والعقرب وساكن البلد وما ومن والد وما ولد، يغني عنه ما جاء في حديث قوله وفي صحيح مسلم، فإن قوله من شر ما خلق، من شر ما خلق، يشمل ما ذكر في هذا الحديث وما لم يذكر، أن هذا الحديث الآن لم يستوعب كل ما يخشى شره، لكن العموم الذي في حديث خوله يغني عن ذلك. فإذا قال من شر ما خلق تناول كل هذه المذكورات، وأيضا تناول غيرها مما لم يذكر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وأعوذ بك من أسد وأسود، قيل إنما أراد الاستعاذة لعظم الشر ما بعدها بالنسبة لما قبلها، وقيل الأسود الحية العظيمة وهي أخبث الحيات.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب استحباب تعجيل المسافر في الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه. قوله نهمته أي مقصوده.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تعجيل المسافر في الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. المسافر إذا خرج من بلده وترك أهله وولده ومصالحه التي هو قائم عليها، إنما خرج لحاجة، ولمقصود معين، فيستحب له كما سيأتي معنا في هذا الحديث إذا قضى حاجته يرجع، إذا قضى حاجته يعجل بالرجوع إلى أهله وولده. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب، ليس المراد بالعذاب الذي هو العقوبة، لأن من السفر أو كثير من الأسفار أسفار طاعة لله عز وجل، ليس فيها إلا الأجر والمثوبة، ليس فيها عقوبة. فقوله السفر قطعة من العذاب، أي ما يكون في السفر ببعد الإنسان عن وطنه وأهله وولده من مشقة الارتحال والانتقال والنزول وغير ذلك من الصعوبات التي قد يجدها الإنسان في سفره، فهو من هذه الجهة عذاب. عذاب أي مشقة، مشقة وفيه جهد وفيه نصب وفيه تعب وفيه هم السفر، هو من هذه الناحية. ولهذا ما بعده يوضح المعنى، قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، وليس المراد أنه يمنعه المنع التام من الطعام والشراب، والمسافر يأكل وينام ويشرب، فليس المراد المنع التام، لكن لا يجد في طعامه وفي شرابه وفي نومه مثل ما يجد في فراشه وفي بيته ومع أهله وفي ولده وطعامه المعتاد. فيمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. حتى الطعام إذا سافر تجده تتغير عليه الأطعمة وتغير عليه الأمور، يتغير عليه الفراش الذي هو ينام عليه، كل هذه الأمور توضح قولها السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره، النهمة الحاجة التي سافر لأجلها والمقصود الذي سافر لأجله، إذا انتهى لا يبقى في هذا العنت وهذه المشقة وهذا الجهد، بل يرجع إلى ولده وأهله وليعجل في ذلك. قال: فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. فليعجل إلى أهله، وقوله فليعجل إلى أهله تنبيه على ما على المسؤولية وأهمية الرعاية للأهل والولد، كما مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فما يصلح أن يذهب الأب ويترك أهله وولده ويسافر وتنتهي حاجته التي سافر لأجلها ولا يرجع لولده، لأنه مسؤول عنهم عن رعايتهم ومتابعة شؤونهم وملاحظة ما يتعلق بتأديبهم ونحو ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا قضى حاجته يرجع إلى هذه المسؤولية، لأن هذا أمر مسؤول عنه، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، قال النووي رحمه الله: أي يمنعه كمالها لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد ومفارقة الأهل والوطن وخشونة العيش. والمقصود من الحديث الحث على استحباب الرجوع للأهل بعد قضاء الوطر.
قول النووي رحمه الله أن المعنى أن يمنعه كمالها، يعني كمال النوم وكمال الشرب وكمال الطعام، يمنعه كمالها فمثل ما قدمت يعني المسافر نعم يأكل يشرب ينام، لكن ليس الأكل كالأكل ولا النوم كالنوم ولا الشراب كالشراب، تتغير عليه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهيته في الليل لغير حاجة. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، متفق عليه.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب استحباب القدوم على أهله نهارا. استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهيته في الليل لغير حاجة. كراهيته في الليل لغير حاجة، لأنه جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلا. فإذا إذا رجع من السفر لا يدخل على أهله ليلا، وإنما يدخل نهارا، وإنما يدخل نهارا. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، متفق عليه. وفي بعض الأحاديث جاء ذكر الحكمة، الحكمة من ذلك، قال: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. تمتشط أي تتهيأ وتتزين، لأنه معطول الغيبة. المرأة ما قد لا تهتم بزينتها وبأمورها، فإذا فاجأها زوجها وما شعرت إلا وهو دخل عليها وفاجأها بالدخول ليلا، قد يدخل عليها بعد طول غيبة على صورة لا يحبها ولا يرغب أن يكون يراها عليها. فهذا كله من الاهتمام العظيم بما يكمل الحياة الزوجية، يكمل الحياة الزوجية ويتممها. فإذا رجع لا يرجع ليلا، وإنما يرجع نهارا. وإذا رجع نهارا الأمر أيسر في ترتيب الأمور والتهيئة ونحو ذلك. وفي وقتنا الحاضر تيسرت وسائل الاتصال، من خلالها ما يعد طروق مجيء ليلا، لا يعد طروقا، لأنه يعني حتى قد يحدد الساعة تماما، مثلا الذي يأتي في قطار أو في طائرة، مواعيد محددة. فيمكن مثلا يخبر أهله بالوصول، يقول: أنا وصولي في بعد 6 أيام في اليوم الفلاني الساعة 12 ليلا، يخبرهم. فمجيئه هذا لا يعد طرقا، فلا ينهى عن ذلك، لا ينهى عن ذلك ما دام علم وحدد الوقت، فانتفت العلة التي لأجلها المنع. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث كراهة القدوم ليلا إذا لم يعلمهم بوصوله، لكي تمتشط الشعث وتستحد المغيبة.
نعم، يعني هذا جاء في بعض الأحاديث ذكر الحكمة من هذا النهي. قال: كراهة القدوم ليلا إذا لم يعلمهم بوصوله، إذا لم يعلمهم بوصوله. ومثل ما قلت، في زماننا هذه الوسائل، وسائل الاتصال، من خلالها يعلمهم بالوصول وساعة الوصول، فلا يكون طرقا، وإنما يكون شيء عن علم ومعرفة. نعم.
قال رحمه الله: وقال البخاري: باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، متفق عليه. والطروق المجيء في الليل.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أي أول النهار، أو عشية أي آخر النهار، إما أول النهار أو آخر النهار. نعم.
قال الشارح رحمه الله: مقتضى قوله إذا أطال أحدكم الغيبة توهم عدم كراهة الطروق ليلا مع قصر السفر، ومقتضى الحديث التعميم.
نعم.
قال الشارح: ويمكن الجمع بأنه إن كان بحيث لا يتعب الزوجة وتتوقع امرأته إتيانه مدة غيبته لقصرها فلا بأس بالطروق ليلا، وإلا فهو كالطويل.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته. فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم.
قال: باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته، يعني في موضعين هذا الآتي ذكره، وهو آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إذا رجع أي إذا قفل عند خروجه من البلد الذي سافر إليه، وهذا في حديث ابن عمر السابق في باب التكبير، تكبير المسافر إذا صعد الثنايا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل أي رجع من الحج أو العمرة، كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا إلى أن قال: وقال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فهذه تشرع أن تقال عند القفول، عند الرجوع، أول ما يخرج الإنسان، يعني لما يخرج مسافرا ويأتي بدعاء السفر، يتبع دعاء السفر بماذا؟ بقوله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وأيضا يستحب له إذا وصل إلى بلدته وأقبل عليها أن يعيد قول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذا في حديث أنس رضي الله عنه، حديث أنس رضي الله عنه أن قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. يعني لما بظهر المدينة، لما أقبلوا على المدينة صار يقول ذلك ويكرره. فإذا يستحب للمرء إذا وصل بلدته ودنا منها أن يردد هذه الكلمة: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذا ليس مجرد كلام يقال، هذا ليس مجرد كلام يقال، وإنما هو تحريك بهذه الكلمات للمعاني المذكورة فيها. فلما يقول آيبون يدخل بلده بالأوبة التي الرجوع إلى الله بفعل طاعته واجتناب معصيته، وتائبون أي من الذنوب، يدخل بلده تائبا إلى الله عز وجل من كل ذنب وخطيئة، عابدون أي لله، يدخل بلده عابدا لله بالإخلاص، ولربنا حامدون يدخل بلده حامدا مثنيا على الله عز وجل بما هو أهله لعظيم نعمائه وجزيل فضله وعطائه سبحانه وتعالى. قال: فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الآيب الراجع أي نحن آيبون، قال الله تعالى: فإنه كان للأوابين غفورا. وقوله تائبون فيه إشارة إلى التقصير في العبادة، وقال صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع وتعليما لأمته. وقوله فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق لفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، متفق عليه.
قال: باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. هذا من السنن الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا رجع الإنسان من سفر وصل إلى بلدته، ما يذهب إلى بيته مباشرة ولا إلى محله إذا كان له محل أو غير ذلك من مصالحه، وإنما يذهب مباشرة إلى المسجد الذي إلى جوار بيته ويصلي فيه ركعتين، يبدأ بهذه الصلاة. وفيها هذا الحديث، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه المتفق على صحته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. بدأ بالمسجد أي قبل مصالح الأخرى، قبل أن يذهب إلى بيته وقبل أن يذهب إلى غير ذلك من مصالح، يبدأ أول ما يصل بالمسجد يصلي فيها ركعتين. ولاحظ الآن لما دخل البلدة يقول: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، فيبدأ بالصلاة، وهذا من تحقيق هذه المعاني التي دخل البلدة فيها، يدخل ويبدأ بالصلاة. ومن أهل العلم من يرى أن هذا من السنن المؤكدة، لحديث جابر رضي الله عنه لما قدم المدينة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أدخلت المسجد؟ قال: نعم. قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: اذهب فصل. فمن أهل العلم من يرى أن هذه من السنن المؤكدة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم في كل مرة يدخل فيها لبلده قادما من سفر، أول ما يبدأ بالمسجد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب الصلاة في المسجد عند قدومه، ليبدأ بتعظيم بيت الله قبل بيته وليقوم بشكر نعمة الله عليه في سلامته.
هذه كلمة جميلة، ليبدأ بتعظيم بيت الله قبل بيته وقبل المصالح وقبل الأشياء المعظمة في نفسه الذي يدخل بلده وهو قلبه مهتم بها، قبل أن يبدأ بشيء من ذلك يبدأ بتعظيم بيت الله فيدخل ويصلي فيه ركعتين. نعم.
قال رحمه الله: باب تحريم سفر المرأة وحدها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، متفق عليه.
ثم عقد هذا الباب وهو آخر باب عقده رحمه الله في هذا الكتاب المتعلق بآداب السفر، قال: باب تحريم سفر المرأة وحدها. المقصود بوحدها أي بدون محرم، لأن المرأة يحرم عليها أن تسافر مع غير ذي محرم، وجاء في ذلك وعيد، وجاء في ذلك نصوص عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. قال: تؤمن بالله واليوم الآخر، ذكر الإيمان بالله باعتبار أن الله عز وجل هو المقصود بالعمل المتقرب إليه بالطاعة، وذكر اليوم الآخر باعتبار أنه دار الجزاء على الأعمال، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. والمحرم هو الزوج وكل من تحرم عليها المرأة على التأبيد من نسب أو سبب مباح. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله تؤمن بالله واليوم الآخر خص المؤمنة بالذكر، لأن صاحب الإيمان هو الذي ينتفع بخطاب الشارع وينقاد له. وفي هذا الحديث النهي عن سفر المرأة بغير محرم وأن ذلك حرام.
نعم، يعني لما قال لا يحل امرأة تؤمن بالله، المرأة التي في قلبها إيمان، إيمانها يردعها، ولما تذكر بالله وباليوم الآخر يردعها ذلك وتخاف، لكن إذا ضعف هذا الإيمان أو عدم فإنها لا تبالي، إذا ضعف هذا الإيمان أو عدم فإنها لا تبالي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه.
ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو بمعنى الحديث الذي قبله، وفيه تحريم الخلوة، تحريم الخلوة بالمرأة، الخلوة أن يخلو بها رجل أجنبي عنها، لأنه كما جاء في حديث آخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لأن هذا باب شر وباب فتنة. والشريعة جاءت بإغلاق منافذ الشر وأبوابه. قال: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، كان رجلا في المجلس، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أشارك في القتال. قال: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك، يعني لا تتركها تسافر الحج بدون أن يكون معها محرم. ولا شك أن هذه المرأة لما خرجت حاجة معها رفقة من النساء، معهن محارم، فهذا يفيد أن الرفقة، يعني الرفقة من النساء ولو كثر عددهن لا يعد ذلك ماذا؟ محرما، لا يعد ذلك محرما. المحرم هو من تحرم عليه، وهو الزوج ومن تحرم عليه على التأبيد أو بسبب مباح، هذا هو المحرم. لكن ما الرفقة الآمنة مجموعة من النساء هذا ما ورد ما يدل عليه. وهذا الآن الرجل لا شك أن امرأته لم تخرج حاجة مع رجال فقط، غير ما لا يظن ذلك أنها خرجت مع رجال فقط، لا بد أنها خرجت مع رجال معهم أهلهم وأزواجهم وهي مع النساء تمشي، رفقة آمنة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ انطلق فحج مع امرأتك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الموفق: والمحرم زوجها أو من تحرم على التأبيد، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. قال الحافظ: واستدل بالحديث على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك، ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج.
نعم، يعني هو يقول وهو إجماع في غير الحج والعمرة. في الحج والعمرة في خلاف، لأن بعض العلم يجيز سفرها مع الرفقة المأمونة، لكن ليس هناك ما يدل عليه، بل الأدلة واضحة في عدم صحة ذلك. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. ولهذا مثل ما ذكر من أهل العلم من جعل هذا من شرائط الحج، من شرائط الحج، وتوفر المحرم للمرأة. إذا ما توفر المحرم فهو غير واجب عليها، هي لأنها غير مستطيعة، في حكم غير المستطيعة، لأن من شروط الاستطاعة في حق المرأة توفر المحرم لها، لأنها نهيت شرعا أن تسافر مع غير ذي محرم لها. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو الطيب الطبري: الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة، فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لها إلا مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات، انتهى، والله أعلم.
نعم.
قوله: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وفي الحديث الآخر: لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. قال: وفي الصحيحين من حديث عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
نعم، الحمو الموت، الحمو قريب الزوج، الحمو قريب الزوج، وقد وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه الموت، أي الهلاك والخطر العظيم، لأنه يدخل البيت ولا يستنكر دخوله مثل الغريب الذي ليس من أهل الدهر، فلا يستغرب دخوله، فخطورته أشد والأمر والخطر فيه أعظم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. نعم.
قال رحمه الله: قال النووي رحمه الله: المراد به أقارب الزوج غير أبائه وأبنائه، وهو أولى بالمنع من الأجنبي، والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلو بها من غير نكير عليها، بخلاف الأجنبي، والله أعلم، انتهى ملخصا.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجهم من شر أعدائهم وكيد الكفار يا حي يا قيوم. اللهم كف بأس الذين كفروا، اللهم كف بأس أعداء دينك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب ما يقول إذا نزل منزلا. عن خولة بن حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما يقال أو ما يقول إذا نزل منزلا. هذا يتناول كل منزل ينزله الإنسان، نزولا لمدة طويلة أو لبعض الوقت. فمن نزل بيتا امتلكه ليقيم فيه مدة طويلة، أو من استاجر شقة ليجلس فيها شهورا أو شهرا، أو استأجر غرفة ليقيم فيها يوما وليلة، أو وهو في السفر نزل في الصحراء ليمكث فيها ساعات أو يبات في الصحراء ليلة، كل ذلك يتناوله قوله: من نزل منزلا. فيستحب لمن نزل منزلا في أول النزول، سواء كان النزول لمدة طويلة أو لمدة قصيرة، في أول النزول يأتي بهذا الدعاء، فإنه إن جاء به لم يضره شيء، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يرتحل من منزله ذلك. قال: عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ أي أعتصم، أعتصم بكلمات الله، فالاستعاذة اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى أن يكفيه شر ما أهمه وشر كل ذي شر. قال: أعوذ بكلمات الله. كلمات الله تتناول كلماته سبحانه وتعالى الكونية القدرية وكلماته الشرعية الدينية، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. التامات التي لا يعتريها نقص، من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق قام فيه شر. وهذه استعادة عامة تتناول كل ما يخشى من شره، سواء من الإنس أو السباع أو الشياطين أو الحيات والهوام والعقارب ونحو ذلك، كل ذلك يتناوله. قوله من شر ما خلق، قال لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قول حتى يرتحل، هذا يفيد أن هذا مطلوب في كل نزول، لأن هذا التعود ينفع الإنسان في هذا المكان الذي نزل فيه، فإذا ارتحل ونزل في منزل آخر احتاج أن يأتي به مرة أخرى في كل نزول له، سواء كان النزول مدة قصيرة أو مدة طويلة. لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: في هذا الحديث استحباب التعوذ بصفات الله تعالى إذا نزل منزلا في سفر أو حضر، وأن من قال ذلك عصم من كل شر.
نعم، وأن من قال ذلك عصم من الشر، أي سلمه الله سبحانه وتعالى من الشر. القرطبي رحمه الله له قصة مع هذا الحديث، يقول: منذ سمعت ما تركته في كل نزول. يقول: ومرة نزلنا في المهدية منطقة، يقول: فنسيته ولدغتني عقرب تلك الليلة، ولما أصبحت تذكرت أنني نسيت هذا الدعاء في تلك المرة. فالحاصل أن هذا يستحب أن يكون في كل نزول، يستحب أن يكون في كل نزول، في كل مرة ينزل يحرص على أن يأتي بهذا الدعاء، فإنه يكون عصمة له بإذن الله من الشرور، ووقاية له من الشرور. وقوله لم يضره شيء، هذا فيه لو أن ذوات السموم قدر أنها لدغته فإنها لا تضره، لا يسري فيه سمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وهو الصادق المصدوق أنه لا يضره شيء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. قال رواه أبو داود. قوله والأسود الشخص، قال الخطابي: وساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض. قال والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قال ويحتمل أن المراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطين.
نعم. وأورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث سنده ضعيف، حديث سنده ضعيف. وهذا التفصيل الذي جاء فيه من شر أسد وأسود والحية والعقرب وساكن البلد وما ومن والد وما ولد، يغني عنه ما جاء في حديث قوله وفي صحيح مسلم، فإن قوله من شر ما خلق، من شر ما خلق يشمل ما ذكر في هذا الحديث وما لم يذكر، أن هذا الحديث الآن لم يستوعب كل ما يخشى شره، لكن العموم الذي في حديث خولة يغني عن ذلك، فإذا قال من شر ما خلق تناول كل هذه المذكورات وأيضا تناول غيرها مما لم يذكر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وأعوذ بك من أسد وأسود، قيل إنما أراد الاستعاذة لعظم الشر ما بعدها بالنسبة لما قبلها، وقيل الأسود الحية العظيمة وهي أخبث الحيات.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب استحباب تعجيل المسافر في الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه. قوله نهمته أي مقصوده.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تعجيل المسافر في الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. المسافر إذا خرج من بلده وترك أهله وولده ومصالحه التي هو قائم عليها، إنما خرج لحاجة ولمقصود معين، فيستحب له كما سيأتي معنا في هذا الحديث إذا قضى حاجته يرجع، إذا قضى حاجته يعجل بالرجوع إلى أهله وولده. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب، ليس المراد بالعذاب الذي هو العقوبة، لأن من السفر أو كثير من الأسفار أسفار طاعة لله عز وجل، ليس فيها إلا الأجر والمثوبة، ليس فيها عقوبة. فقوله السفر قطعة من العذاب أي ما يكون في السفر ببعد الإنسان عن وطنه وأهله وولده من مشقة الارتحال والانتقال والنزول وغير ذلك من الصعوبات التي قد يجدها الإنسان في سفره، فهو من هذه الجهة عذاب. عذاب أي مشقة، مشقة وفيه جهد وفيه نصب وفيه تعب وفيه هم السفر، هو من هذه الناحية. ولهذا ما بعده يوضح المعنى، قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. وليس المراد أنه يمنعه المنع التام من الطعام والشراب، والمسافر يأكل وينام ويشرب، فليس المراد المنع التام، لكن لا يجد في طعامه وفي شرابه وفي نومه مثل ما يجد في فراشه وفي بيته ومع أهله وفي ولده وطعامه المعتاد. فيمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. حتى الطعام إذا سافر تجده تتغير عليه الأطعمة وتغير عليه الأمور، يتغير عليه الفراش الذي هو ينام عليه. كل هذه الأمور توضح قولها السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره، النهمة الحاجة التي سافر لأجلها والمقصود الذي سافر لأجله، إذا انتهى لا يبقى في هذا العنت وهذه المشقة وهذا الجهد، بل يرجع إلى ولده وأهله وليعجل في ذلك. قال: فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. فليعجل إلى أهله، وقوله فليعجل إلى أهله تنبيه على ما على المسؤولية وأهمية الرعاية للأهل والولد، كما مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فما يصلح أن يذهب الأب ويترك أهله وولده ويسافر وتنتهي حاجته التي سافر لأجلها ولا يرجع لولده، لأنه مسؤول عنهم عن رعايتهم ومتابعة شؤونهم وملاحظة ما يتعلق بتأديبهم ونحو ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا قضى حاجته يرجع إلى هذه المسؤولية، لأن هذا أمر مسؤول عنه. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. قال النووي رحمه الله: أي يمنعه كمالها لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد ومفارقة الأهل والوطن وخشونة العيش. والمقصود من الحديث الحث على استحباب الرجوع للأهل بعد قضاء الوطر.
قول النووي رحمه الله أن المعنى أن يمنعه كمالها، يعني كمال النوم وكمال الشرب وكمال الطعام، يمنعه كمالها. فمثل ما قدمت، يعني المسافر نعم يأكل يشرب ينام، لكن ليس الأكل كالأكل ولا النوم كالنوم ولا الشراب كالشراب، تتغير عليه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهيته في الليل لغير حاجة. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. متفق عليه.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب استحباب القدوم على أهله نهارا. استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهيته في الليل لغير حاجة. كراهيته في الليل لغير حاجة، لأنه جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلا. فإذا إذا رجع من السفر لا يدخل على أهله ليلا، وإنما يدخل نهارا، وإنما يدخل نهارا. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. متفق عليه. وفي بعض الأحاديث جاء ذكر الحكمة، الحكمة من ذلك، قال: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. تمتشط أي تتهيأ وتتزين، لأنه معطول الغيبة. المرأة ما قد لا تهتم بزينتها وبأمورها، فإذا فاجأها زوجها وما شعرت إلا وهو دخل عليها وفاجأها بالدخول ليلا، قد يدخل عليها بعد طول غيبة على صورة لا يحبها ولا يرغب أن يكون يراها عليها. فهذا كله من الاهتمام العظيم بما يكمل الحياة الزوجية، يكمل الحياة الزوجية ويتممها. فإذا رجع لا يرجع ليلا، وإنما يرجع نهارا. وإذا رجع نهارا الأمر أيسر في ترتيب الأمور والتهيئة ونحو ذلك. وفي وقتنا الحاضر تيسرت وسائل الاتصال، من خلالها ما يعد طروق مجيء ليلا، لا يعد طروقا، لأنه يعني حتى قد يحدد الساعة تماما، مثلا الذي يأتي في قطار أو في طائرة، مواعيد محددة. فيمكن مثلا يخبر أهله بالوصول، يقول: أنا وصولي بعد 6 أيام في اليوم الفلاني الساعة 12 ليلا يخبرهم، فمجيئه هذا لا يعد طرقا، فلا ينهى عن ذلك، لا ينهى عن ذلك ما دام علم وحدد الوقت فانتفت العلة التي لأجلها المنع. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث كراهة القدوم ليلا إذا لم يعلمهم بوصوله لكي تمتشط الشعث وتستجد تستحد المغيبة.
نعم، يعني هذا جاء في بعض الأحاديث ذكر الحكمة من هذا النهي. قال: كراهة القدوم ليلا إذا لم يعلمهم بوصوله، إذا لم يعلمهم بوصوله. ومثل ما قلت في زماننا هذه الوسائل، وسائل الاتصال من خلالها يعلمهم بالوصول وساعة الوصول، فلا يكون طرقا وإنما يكون شيء عن علم ومعرفة. نعم.
قال رحمه الله: وقال البخاري: باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. متفق عليه. والطروق المجيء في الليل.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يتيم غدوة أي أول النهار، أو عشية أي آخر النهار، إما أول النهار أو آخر النهار. نعم.
قال الشارح رحمه الله: مقتضى قوله إذا أطال أحدكم الغيبة توهم عدم كراهة الطروق ليلا مع قصر السفر، ومقتضى الحديث التعميم.
نعم.
قال الشارح: ويمكن الجمع بأنه إن كان بحيث لا يتعب الزوجة وتتوقع امرأته إتيانه مدة غيبته لقصرها فلا بأس بالطروق ليلا، وإلا فهو كالطويل.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته. فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم.
قال: باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته، يعني في موضعين هذا الآتي ذكره، وهو آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إذا رجع أي إذا قفل عند خروجه من البلد الذي سافر إليه، وهذا في حديث ابن عمر السابق في باب التكبير، تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل أي رجع من الحج أو العمرة، كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا إلى أن قال: وقال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فهذه تشرع أن تقال عند القفول، عند الرجوع، أول ما يخرج الإنسان، يعني لما يخرج مسافرا ويأتي بدعاء السفر يتبع دعاء السفر بماذا؟ بقوله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وأيضا يستحب له إذا وصل إلى بلدته وأقبل عليها أن يعيد قول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذا في حديث أنس رضي الله عنه، حديث أنس رضي الله عنه أن قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، يعني لما بظهر المدينة، لما أقبلوا على المدينة صار يقول ذلك ويكرره. فإذا يستحب للمرء إذا وصل بلدته ودنا منها أن يردد هذه الكلمة: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذا ليس مجرد كلام يقال، هذا ليس مجرد كلام يقال، وإنما هو تحريك بهذه الكلمات للمعاني المذكورة فيها. فلما يقول آيبون يدخل بلده بالأوبة التي الرجوع إلى الله بفعل طاعته واجتناب معصيته، وتائبون أي من الذنوب، يدخل بلده تائبا إلى الله عز وجل من كل ذنب وخطيئة. عابدون أي لله، يدخل بلده عابدا لله بالإخلاص. ولربنا حامدون، يدخل بلده حامدا مثنيا على الله عز وجل بما هو أهله لعظيم نعمائه وجزيل فضله وعطائه سبحانه وتعالى. قال فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الآيب الراجع، أي نحن آيبون. قال الله تعالى: فإنه كان للأوابين غفورا. وقوله تائبون فيه إشارة إلى التقصير في العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: على سبيل التواضع وتعليما لأمته. وقوله فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، لفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، متفق عليه.
قال: باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. هذا من السنن، هذا من السنن الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا رجع الإنسان من سفر وصل إلى بلدته ما يذهب إلى بيته مباشرة ولا إلى محله إذا كان له محل أو غير ذلك من مصالحه، وإنما يذهب مباشرة إلى المسجد الذي إلى جوار بيته ويصلي فيه ركعتين، ويصلي فيه ركعتين، يبدأ بهذه الصلاة. وفيها هذا الحديث، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه المتفق على صحته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. بدأ بالمسجد أي قبل مصالح الأخرى، قبل أن يذهب إلى بيته وقبل أن يذهب إلى غير ذلك من مصالح، يبدأ أول ما يصل بالمسجد يصلي فيها ركعتين. ولاحظ الآن لما دخل البلدة يقول: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، فيبدأ بالصلاة. وهذا من تحقيق هذه المعاني التي دخل البلدة فيها، يدخل ويبدأ بالصلاة. ومن أهل العلم من يرى أن هذا من السنن المؤكدة، العلم من يرى أن هذا من السنن المؤكدة لحديث جابر رضي الله عنه لما قدم المدينة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أدخلت المسجد؟ أدخلت المسجد؟ قال: نعم. قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: اذهب فصل. قال: اذهب فصل. فمن أهل العلم من يرى أن هذه من السنن المؤكدة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، أن يعتني بها المسلم في كل مرة يدخل فيها لبلده قادما من سفر، أول ما يبدأ بالمسجد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب الصلاة في المسجد عند قدومه، ليبدأ بتعظيم بيت الله قبل بيته، وليقوم بشكر نعمة الله عليه في سلامته.
هذه كلمة جميلة، ليبدأ بتعظيم بيت الله قبل بيته وقبل المصالح وقبل الأشياء المعظمة في نفسه الذي يدخل بلده وهو قلبه مهتم بها. قبل أن يبدأ بشيء من ذلك يبدأ بتعظيم بيت الله، فيدخل ويصلي فيه ركعتين.
نعم. قال رحمه الله: باب تحريم سفر المرأة وحدها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه.
ثم عقد هذا الباب، وهو آخر باب عقده رحمه الله في هذا الكتاب المتعلق بآداب السفر، قال: باب تحريم سفر المرأة وحدها. المقصود بوحدها أي بدون محرم، بدون محرم، لأن المرأة يحرم عليها أن تسافر مع غير ذي محرم، وجاء في ذلك وعيد، وجاء في ذلك نصوص عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. قال تؤمن بالله واليوم الآخر، ذكر الإيمان بالله باعتبار أن الله عز وجل هو المقصود بالعمل المتقرب إليه بالطاعة، وذكر اليوم الآخر باعتبار أنه دار الجزاء على الأعمال، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. والمحرم هو الزوج وكل من تحرم عليها المرأة على التأبيد من نسب أو سبب مباح. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله تؤمن بالله واليوم الآخر خص المؤمنة بالذكر، لأن صاحب الإيمان هو الذي ينتفع بخطاب الشارع وينقاد له. وفي هذا الحديث النهي عن سفر المرأة بغير محرم، وأن ذلك حرام.
نعم، يعني لما قال لا يحل امرأة تؤمن بالله، المرأة التي في قلبها إيمان، إيمانها يردعها، ولما تذكر بالله وباليوم الآخر يردعها ذلك وتخاف، لكن إذا ضعف هذا الإيمان أو عدم فإنها لا تبالي، إذا ضعف هذا الإيمان أو عدم فإنها لا تبالي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه.
ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو بمعنى الحديث الذي قبله، وفيه تحريم الخلوة، تحريم الخلوة بالمرأة، الخلوة أن يخلو بها رجل أجنبي عنها، لأنه كما جاء في حديث آخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لأن هذا باب شر وباب فتنة. والشريعة جاءت بإغلاق منافذ الشر وأبوابه، قال: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام كان رجل في المجلس فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أشارك في القتال. قال: انطلق فحج مع امرأتك، يعني لا تتركها تسافر الحج بدون أن يكون معها محرم. ولا شك أن هذه المرأة لما خرجت حاجة معها رفقة من النساء، معهن محارم، فهذا يفيد أن الرفقة، يعني الرفقة من النساء ولو كثر عددهن لا يعد ذلك ماذا؟ محرما. لا يعد ذلك محرما. المحرم هو من تحرم عليه، وهو الزوج ومن تحرم عليه على التأبيد أو بسبب مباح، هذا هو المحرم. لكن ما الرفقة الآمنة مجموعة من النساء هذا ما ورد ما يدل عليه. وهذا الآن الرجل لا شك أن امرأته لم تخرج حاجة مع رجال فقط، غير ما لا يظن ذلك أنها خرجت مع رجال فقط، لا بد أنها خرجت مع رجال معهم أهلهم وأزواجهم، وهي مع النساء تمشي رفقة آمنة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ انطلق فحج مع امرأتك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الموفق: والمحرم زوجها أو من تحرم على التأبيد، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. قال الحافظ: واستدل بالحديث على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك، ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج.
نعم، يعني هو يقوله إجماع في غير الحج والعمرة. في الحج والعمرة فيه خلاف، لأن بعض العلم يجيز سفرها مع الرفقة المأمونة، لكن ليس هناك ما يدل عليه، بل الأدلة واضحة في عدم صحة ذلك. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا مثل ما ذكر من أهل العلم من جعل هذا من شرائط الحج، وتوفر المحرم للمرأة. إذا ما توفر المحرم فهو غير واجب عليها، هي لأنها غير مستطيعة، في حكم غير المستطيعة، لأن من شروط الاستطاعة في حق المرأة توفر المحرم لها، لأنها نهيت شرعا أن تسافر مع غير ذي محرم لها. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو الطيب الطبري: الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة، فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لها إلا مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات، انتهى، والله أعلم.
نعم.
قوله: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وفي الحديث الآخر: لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. قالوا في الصحيحين من حديث عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
نعم، الحمو الموت، الحمو قريب الزوج، الحمو قريب الزوج، وقد وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه الموت، أي الهلاك والخطر العظيم، لأنه يدخل البيت ولا يستنكر دخوله مثل الغريب الذي ليس من أهل الدهر، فلا يستغرب دخوله، فخطورته أشد والأمر والخطر فيه أعظم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. نعم.
قال رحمه الله: قال النووي رحمه الله: المراد به أقارب الزوج غير أبائه وأبنائه، وهو أولى بالمنع من الأجنبي، والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلو بها من غير نكير عليها، بخلاف الأجنبي، والله أعلم، انتهى ملخصا.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجهم من شر أعدائهم وكيد الكفار يا حي يا قيوم. اللهم كف بأس الذين كفروا، اللهم كف بأس أعداء دينك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.